الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المسجد، الذي من علينا بهذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، مسجد أخينا عبد الناصر النعوي رحمه الله وغفر له. هذا المسجد الذي آوى أهل السنة والجماعة وانطلقت منه دعوة مباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمؤسسه وأن يرحمه وأن يجعل كل ما يكون فيه في ميزان حسناته. أيها الإخوة في الله، نتذاكر وإياكم في هذا المجلس المبارك حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، التي هي من دلائل نبوته ومن العلامات التي تبين صدقه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره الإمام البخاري رحمه الله في باب علامات النبوة من كتاب المناقب من صحيحه، وأخرجه أيضا مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله تعالى بهذا الخير أي الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. والدخن أصل معناه كدورة أو سواد، يكون في لون الدابة، أي ليس خيرا صافيا. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر. قال: فقلت: يا رسول الله، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث العظيم الذي اتفق عليه الإمامان محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله والإمام مسلم ابن الحجاج في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المؤلفة. حديث عظيم يرويه لنا حذيفة ابن اليمان الذي كان يلقب بأمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه أشياء فيما يتعلق بأشخاص وفيما يتعلق بحوادث وأمور تقع لم يخبر بها غير حذيفة، حتى إنه كان يعلم كثيرا من المنافقين بأسمائهم. ولما جيء عمر مر بجنازة فقام يصلي عليها، أخذ حذيفة بثوبه قال له: اجلس يا أمير المؤمنين، فإنه من أولئك، أي من المنافقين، لا تصلي عليه. فقال له عمر رضي الله عنه: أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ قال حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعده. فحذيفة رضي الله عنه كان أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ائتمنه بكثير من السر ولم يطلع عليه غيره. فتأمل هذه الأسئلة من حذيفة رضي الله عنه التي تدل على حرصه على أسباب النجاة، وفي نفس الوقت تدل على حرصه على ما ينجي وينجي غيره من المسلمين. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن العبادات والأحكام والآداب والأخلاق، وكنت أسأله عن الشر. والمراد عن الشر أي عن الفتن التي تقع، عما يحصل من الخلاف، عما يحصل من الفتن، عما ينال الأمة من الشرور، وعن سبيل النجاة من ذلك. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. جاء في رواية البخاري قال: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. ولم يتعلم الشر ليعمل به، ولكنه كما قال رضي الله عنه: مخافة أن يدركني. أي كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني الشر، مخافة أن يصيبني الشر. وهذا من العلم النافع الذي بينه الله تعالى في كتابه أتم البيان، وهو بيان الشر والتحذير منه وبيان سبيل النجاة منه. قال الله سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتتضح وتظهر سبيل المجرمين. بل ثاني سورة في القرآن سورة البقرة افتتحها الله تعالى ببيان حال أهل الخير وحال أهل الشر، فذكر الله تعالى فيها الأربع الآيات الأولى في المؤمنين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أربع آيات. ثم ذكر آيتين في الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر نحو 13 آية في المنافقين. فبين الله تعالى سبيل المؤمنين، وبين الله تعالى سبيل المجرمين. فبين الله تعالى سبيل المؤمنين لأجل أن نسلكه، وبين الله تعالى سبيل المجرمين لأجل أن نحذره، لأجل ألا نقع فيه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد معنى هذا الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين على التفصيل، وبين سبيل المجرمين على التفصيل. قال: وانقسم الناس بإزاء ذلك إلى أربعة أقسام. القسم الأول: الذين عرفوا سبيل المؤمنين على جهة التفصيل، وعرفوا سبيل المجرمين على جهة التفصيل. قال: وهؤلاء هم أكمل هذه الأمة، وهم العلماء الراسخون والأئمة الربانيون الذين عرفوا سبيل المؤمنين تفصيلا فأخذوا به وقاموا به وعملوا به، وعرفوا أيضا سبيل المجرمين تفصيلا فحذروا منه وابتعدوا عنه وحذروا غيرهم منه. هؤلاء هم أكمل الناس، إذا جاء الخير فهم أعرف الناس بالخير، وإذا جاء الشر عرفوا أن هذا شر. إذا جاءت أقوال أهل الشر أهل الإجرام عرفوا أن هذه ليست من أقوال أهل الحق فردوها وابتعدوا عنها. ومن هؤلاء حذيفة رضي الله عنه الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الدين وسأله عن الشر وتفاصيله مخافة أن يقع فيه. القسم الثاني: من لم يعرف سبيل المؤمنين ولا سبيل المجرمين، وهؤلاء هم عمي القلوب أشباه الأنعام الذين طبع الله تعالى على قلوبهم، فلم يعرفوا ولم يعتنوا بمعرفة سبيل المؤمنين الذي هو الإيمان والعمل الصالح والخير، ولم يعرفوا سبيل المجرمين، سبيل أهل الشر، سبيل أهل الفساد، فربما فاتهم الخير أو ذهب عنهم الخير لأنهم لا يعرفونه، ووقعوا في الشر وفي سبيل أهل الإجرام وهم لا يشعرون. القسم الثالث الذين عرفوا سبيل المؤمنين على وجه التفصيل ولم يعرفوا سبيل المجرمين على وجه التفصيل، إنما عرفوا إجمالا، وهؤلاء على خير، عرفوا سبيل المؤمنين وطريق المؤمنين وعرفوا الدين، ولكن لم يعرفوا سبيل المجرمين على وجه التفصيل. هؤلاء ربما دخل عليهم الشر وهم لا يشعرون، لا يعرفون أن هذا من مقالة أهل الشر أو من فعل أهل الشر أو من أقوال أهل الشر فيقعون فيها وهم لا يشعرون، وهذا نقص فيهم. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نشأ في الإسلام وهو لا يعرف أمور الجاهلية، فهنا لا يعرف مقدار الإسلام الذي هو عليه. والله إن الإنسان يحمد الله حين يعرف سبيل أهل الشر، سواء كانوا من أهل البدع ومقالاتهم في الله وفي أسماء الله وصفاته وفي القرآن وفي الأمور الغيبية، يزداد يقينا بالخير الذي هو عليه. فمعرفة سبيل أهل الشر لاجتنابه أمر مهم. ولذا كان هذا القسم الثالث الذين عرفوا سبيل المؤمنين تفصيلا ولم يعرفوا سبيل المجرمين إلا على وجه الإجمال فيهم نقص من هذه الجهة. القسم الثالث الرابع الذين عرفوا سبيل المجرمين على وجه التفصيل ولم يعرفوا سبيل المؤمنين إلا على وجه الإجمال، وهذا أيضا قصور. فكيف يعمل بسبيل المؤمنين؟ كيف يقوم بذلك؟ كيف يعرف ذلك ويعتقده إن كان جاهلا به ولا يعلمه إلا إجمالا؟ الشاهد من هذا أن أكمل ما يكون على الإنسان يعتني بالأمرين: يتعلم الحق، يتعلم الدين، يتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، يتعلم الأحكام، يتعلم الشرائع، وفي المقابل يتعلم طرائق أهل الشر، يعرف طرائق أهل الضلال، أهل البدع، أهل الكفر والإلحاد والزندقة، من أجل ألا يقع فيها، من أجل ألا يدخل عليه شيء منها وهو لا يشعر، كما قال حذيفة رضي الله عنه: وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، مخافة أن أقع فيه. فلا يكون الإنسان همه الشاغل أن يعرف سبيل المجرمين فقط ويهمل سبيل المؤمنين، طريق المؤمنين، يهمل معرفة الدين وأحكامه، فإن هذا نقص. ولا يكون الإنسان كل همه إلى معرفة أو كل همه إلى معرفة سبيل أهل الإيمان ويهمل معرفة سبيل أهل الشر، فإن هذا فيه نقص من هذه الجهة، وقد يدخل عليه الشر وهو لا يشعر. قد قال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن اتبع سبيل غير المؤمنين توعده الله بالنار. فالأمر أيها المسلم ليس بالأمر السهل اليسير أنك تعيش في هذه الحياة الدنيا كما تشاء، أو تعتقد الذي تريد، أو تسلك ما تهوى نفسك. الأمر جنة ونار، إن سلكت سبيل المؤمنين نجوت، وإن سلكت سبيل غير المؤمنين أنت متوعد بالنار. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية السلف، السلف الصالح الذين إجماعهم حجة. ومن يشاقق الرسول أي يخالف الرسول، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يسلك طريقا غير طريق الصحابة والتابعين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالنجاة في سلوك سبيل المؤمنين والابتعاد عن سبيل المجرمين. فلذا من فقه حذيفة رضي الله عنه واستقامة نظره اعتنى بهذا الجانب حتى عرف به، حتى لقب بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى عرف أشياء لم يعرفها أبو بكر ولا عمر ولا غير من الصحابة ممن هو أفضل منه، لعنايته بهذا الأمر. وفي هذا فائدة، أن الذي يحب الشيء يبرز فيه، كل من أحب شيئا وتعلق به فاق غيره فيه. فحذيفة رضي الله عنه لما اعتنى بهذا الجانب فاق غيره في هذا الجانب. فبعد أن ذكر حذيفة رضي الله عنه هذه المقدمة، أن الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وهو يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه، قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ ولك أن تقف مع هذا السؤال وقفة مهمة، وتعرف مدى معرفة الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا الجاهلية بنعمة الإسلام. يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في شر، كانوا لا يرون أن دينا أحب إلى الله من عبادة الأصنام، يرون هذا هو أحب الدين إلى الله، وأشد ما يقربهم إلى الله أن يصنع بيده صنما ثم يعبده، وربما صنع صنما من الطعام أو من التمر كما جاء في بعض الآثار، فإذا جاع أكله، صنم يعبده يتقرب إليه وإذا جاع يأكله. كان أحدهم يأخذ حجرا يعبده، فإذا وجد حجرا خيرا منه ألقى ذلك الحجر وأخذ الذي هو خير. أي دين؟ أين ذهبت عقولهم؟ أين ذهبت حلومهم؟ يعبد حجرا أو شجرا أو صنما، ولكنها الجاهلية، جاهلية، يقطعون الطريق ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام ويأكلون الميتة ويدفنون البنت حية ويأكل القوي منهم الضعيف ويعتدي القوي منهم على الضعيف، جاهلية.
استباحوا المحارم وفعلوا المنكرات بسبب الجاهلية التي كانوا عليها، كانوا في شر حتى في أمر دنياهم، كما قال المغيرة رضي الله عنه: كنا نلبس الشعر والوبر ونعبد الشجر والمدر ونأكل الميتة ونمص الجلد والنوى من الجوع، فلا هم في أمر دينهم ولا في أمر دنياهم مفلحون. لم يفلحوا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. فالصحابة الذين عايشوا الجاهلية عرفوا نعمة الإسلام، الصحابة الذين عرفوا ما كان على أهل الجاهلية قدروا نعمة الإسلام قدرها، ولذا كما قال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الجاهلية من لا يعرف الإسلام، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نشأ إنسان في الإسلام ولم يعرف مساوئ الجاهلية لا يعظم الإسلام حق تعظيمه، لا يقدر الإسلام حق قدره. ولذا تأمل الآن الذي يأتي من بلاد الكافرين يسلم من الكفار ويعيش في بلاد المسلمين يعرف قدر النعمة التي فيها المسلمون، فهم في جاهلية لا يعبدون أحدا، عامتهم على الإلحاد، ليس لهم معبود كالأنعام، فقط يأكلون ويشربون ويتمتعون. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، بل الأنعام خير منهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، حتى أضل من الأنعام. البقرة أهدى سبيلا منه، البعير أهدى سبيلا منه. فالذي يعيش بين الكافرين ويعرف ما هم عليه يعرف النعمة التي يعيشها المسلمون، والذي لم يجرب ذلك ترى ربما يحتقر نعمة الله عليه في بلاد الإسلام، يطمع أن يعيش في بلاد الكافرين، وربما يبذل الغالي والنفيس لأجل أن يصل إلى العيش في بلاد الكافرين. لم يعرف حقيقة ما هم عليه، ولو عرف ذلك لعظم نعمة الإسلام وبلد الإسلام الذي هو فيه. فالجاهلية شر، الجاهلية فيها كل شر وفساد. انظر حذيفة الذي عايش الجاهلية كيف يخاف، يخاف أشد الخوف أن تذهب هذه النعمة، نعمة الإسلام، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهداية، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الدين. يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، جاء الله بهذا الإسلام، جعل لكل ذي حق حقه، جاء الله بهذا الإسلام، عرف القريب به حق قريبه، عرف الصديق به حق صديقه، عرف الجار به حق جاره، عرف المسلم ما له وما عليه، فجاء الله بهذا الخير. قال حذيفة: فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الخير، هذا الاجتماع، هذا الدين، هل بعده شر؟ قال: نعم، بعده شر، سيأتي بعده فتن، ستأتي بعده شرور، سيأتي بعده اختلاف، سيأتي بعده قتل وقتال. قال يا رسول الله هل بعد ذلك الشر من خير؟ الشر الذي سيأتي هل بعده خير أو يظل الشر مستمرا؟ قال نعم بعد ذلك الشر خير، ولكن فيه دخن، ليس بخير صافي، ليس خيرا خالصا. والدخن كما سبق هو كدورة أو سواد يكون في لون الدابة، أي ليس فيه صفاء. خير موجود ولكن مخلط مع غيره. قال يا رسول الله ما دخنه؟ ما هو هذا الدخن الذي يكون فيه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، لا يستنون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم، عندهم سنن غير سنة الرسول، إما سنن آبائهم التي ورثوها عنهم، إما سنن تمليها عليهم أهواؤهم يسيرون عليها ولا يتقيدون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني عندهم محاسن، عندهم خير تمسك بالإسلام، وعندهم مخالفات، كما كان في كثير من الأزمان في حال كثير من الولاة الذين لم يستنوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يهتدوا بهديه. وفي هذا الأمر بيان مهم أن الإنسان يجب عليه أن يلازم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يلازم الاهتداء بهدي الرسول لا يخرج عنه، كما قال الزهري رحمه الله، والأثر في صحيح البخاري معلقا موصول عند غير البخاري وسنده صحيح، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. هذا واجبنا، نسلم، نستن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الله الرسالة، الله تعالى يرسل رسالة إلى الأنبياء، وعلى الرسول البلاغ، بلاغ هذه الرسالة للأمة، توصيل هذه الرسالة للأمة، ومنا التسليم والانقياد والاتباع. هذا شأن المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك الاختيار، واجب عليك التسليم، واجب عليك الانقياد والاتباع، أن تستن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تهتدي بهديه، وأن لا تخرج عن ذلك. ولذا هؤلاء القوم عندهم خير، ولكن هذا الخير مشوب، ليس خيرا صافيا، خير فيه دخن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دخن ذلك هو عدم الاستنان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم الاهتداء بهديه. فواجب على كل مسلم أن يستن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يهتدي بهديه كل حياته، يجعلها اتباع واقتداء وتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالسني هذا معنى السني، ليس السني هو لقب تحمله فقط، لا، السني هو من يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أقواله وعلى أفعاله وعلى لباسه وعلى معاملته وفي سائر شأنه. فليس السني مجرد نسبة ينتسب إليها، ولكنه عمل يعمل به وحياة يطبقها في هذه الدنيا، يعيش كما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الأمر الخير الذي يأتي وفي دخن، قال حذيفة: يا رسول الله، هل بعد ذلك الشر، أو هل بعد هذا الخير الذي في دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوا فيها. دعاة على أبواب جهنم، ليس معنى أن جهنم موضوع أمامنا وهم كل واحد على باب من النار، لا، ولكن المراد دعاة يدعون إلى خلاف الحق، دعاة يدعون إلى الباطل، دعاة يدعون إلى خلاف طريق المسلمين. وفي الحقيقة هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، فمن أجابهم إلى تلك الطرق التي يدعونه إليها قذفوا في النار، قذفوا في النار. وهؤلاء الدعاة يشمل، كما قال شراح الحديث كالإمام بن حجر وغيره، يشمل ما حصل من الفتن بعد زمن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، من الأمراء الظلمة الذين كانوا يدعون الناس إلى طريقهم. فهؤلاء من أجابهم إلى طريقهم قذفوا في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض يوم القيامة. أعوان الظلمة، أعوان من سام المسلمين بالشر، هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. وأيضا هذا شامل لأهل البدع الذين يدعون الناس إلى طرائقهم، الذين يدعون الناس إلى بدعهم، الذين يدعون الناس إلى مخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفترق أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشاهد من هذا الحديث أن هذه الفرق متوعدة بالنار، وأن دعاتها يدعون الناس إلى النار. فالذي يدعوك إلى خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يدعوك إلى نار جهنم، الذي يدعوك إلى طريقة خلاف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف طريقة السلف الصالح، هذا يدعوك إلى نار جهنم. هذا الشر الذي يأتي قال هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاه على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم قذفوه في النار. فيحذر الإنسان من دعاة الضلال، يحذر الإنسان من دعاة الباطل، فإنه إذا أجابهم إلى ذلك قذفوا في نار جهنم وأوقعوه في النار، وسيتبرأ التابع من المتبوع والمتبوع من التابع يوم القيامة. فحذيفة حين سمع هذا الكلام أن هناك دعاة يدعون إلى النار كما قال الله وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، قال يا رسول الله صفهم لنا، من هؤلاء الذين هم دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيها؟ قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أي هم منا من العرب ممن يعيش بينهم وفي أوساطهم ممن ينتسب إلى الإسلام، دعاء على أبواب جهنم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من أجابهم إليه قذفوا فيها. فحذيفة حين عرف ذلك قال يا رسول الله ما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ وجدت فرق طوائف، تقسم الناس شيعا وأحزابا، أخشى أن أقع في النار، ما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذا كان لهم إمام، إذا كان لهم حاكم والناس مجتمعون عليه تلزم هذا الطريق لا تخرج عنه، فإذا خرجت عنه إلى فرق أخرى أوقعوك في نار جهنم. قال حذيفة يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، تفرقت الأمور، تقسم الناس، لا يوجد إمام يجتمع عليه الناس، لا توجد جماعة مجتمعون على الحق. قال اعتزل تلك الفرق كلها، أي لا تكن مع أحد منها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. والمراد أي تصبر وإن وجدت شدة، وإن وجدت قسوة في حياتك اصبر، فإن الذي يعض على الشجرة يجد شدة. تخيل إنسان يذهب إلى جذع شجرة يعض بأسنانه يتألم، فكذلك وإن وجدت ألما وإن وجدت مشقة اعتزل تلك الفرق الضالة كلها ولا تكن مع أي فرقة منها، وتمسك بالحق حينئذ، فإن الحق هو سبيل النجاة، فإن الحق حينئذ هو سبيل الفلاح. فهذه أسئلة حذيفة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة عن هذه المسائل التي يحتاجها كل مسلم لينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. ونستفيد من هذا الحديث فوائد، من هذه الفوائد أن المسلم يهتم ويعتني بما يكون سببا في نجاته. بعض الناس لا يبالي كيف ينجو، الدنيا ملئت بالفتن وملئت بالشرور وهو لا يبالي، وكأنه عنده ضمان أنه سيعيش ويموت على الخير والإسلام والحق، فتراه يسمع لأهل الضلال ويجلس مع أهل الضلال ويسلك سبيل أهل الضلال ولا يخاف على نفسه من الوقوع في الشر. فالمسلم يخاف على نفسه. قد كان الصحابة يخافون مما هو أشد من هذا. عمر رضي الله عنه لما قال له حذيفة حين أراد أن يصلي على ذلك الميت قال له اجلس فإنه من أولئك. ماذا قال عمر؟ قال أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ عمر الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة والذي شهد له بالجنة وهو حي، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشهد له بالجنة، يخاف أن يكون من المنافقين، ويسأل حذيفة وينشده الله هل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره ضمن أسماء المنافقين؟ فقال له حذيفة لا، ولا أزكي أحدا بعدك. لتعلم أن المسلم يجب أن يخاف على نفسه من الشر، يجب أن يتبين في أمره ويسعى لسلوك سبيل الخير حتى ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن المسلم إذا جاءت الأمور المشكلة يفزع إلى أهل العلم الناصحين، يفزع إلى أهل العلم الصادقين. جاءك أمر يشكل، ما عرفت هل هذا حق أو هذا باطل، ما عرفت هل هذا صواب أو هذا خطأ، اسأل، تبين في دينك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، بثوا ونشروا وتناقشوا فيه وهم جهلة، ولو ردوه إلى الرسول في حال حياته وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا جاء الأمر مما يلتبس على المسلم يجب أن يسأل فيه وأن يتبين لدينه في ذلك لئلا يقع في الشر وهو لا يشعر. فكم من أمور تقع بين المسلمين فتراهم يأخذون فيها ويردون، يخوضون فيها بغير حق ولا علم، فلا ترى إلا وهذا قد سلك مسلكا وهذا سلك مسلكا آخر، ربما قد وقعت بينهم الفتن، ربما اختلفوا وتهاجروا وتقاتلوا وصارت بينهم حروب دامية على أمور لو ردوها إلى أهل العلم لبين لهم العلماء ذلك أحسن بيان. فلذا من السنة ومن هدي السلف أن الأمور إذا أشكلت على الإنسان يرد ما أشكل عليه إلى من ينصحه، إلى من يبين له الخطأ من الصواب، إلى من يبين له الحق من الباطل. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يسعى إلى الطريق الصافي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرضى بالطريق الذي فيه دخن، يجتهد أن يسلك سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد جاء في بعض روايات حديث الافتراق قال تركتكم على البيضاء، طريق بيضاء واضحة ليلها كنهارها ليس فيها لبس ليس فيها إشكالات، طريق الحق وطريق الهدى ليس فيه إشكال ولا التباس، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زائغ. فهكذا المسلم يحرص على هذه الطريق البيضاء التي ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، طريق بينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن سبب، سبب أي حبل ممدود، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. هذا القرآن سبيل يوصلك إلى الله جل وعلا، يقودك إلى الله جل وعلا، تنجو به من كثير من الشر. فالمسلم يحرص على الطريق الصافي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو الاهتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والاستنام بسنته. وهكذا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا حصلت الشرور، حصلت الفتن، ماجت واختلطت بالناس، ولم يتبين له الحق من الباطل، ولم يكن للناس جماعة ولا إمام يرجع إليه، يعتزل تلك الفرق، لا يدخل فيها ولا يكون من أهلها، أسلم له في دينه حتى لا يقع في دينه بالضرر. وما دام للمسلمين جماعة، وما دام لهم إمام يجتمعون فيه، يجتمعون عليه، فإنه يأخذ بذلك الإمام وتلك الجماعة، ينجيه بذلك، ينجيه ذلك في الدنيا وفي الآخرة. وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي في هذا الحديث المبارك الذي سأل حذيفة رضي الله عنه وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسائل التي يحتاجها كل إنسان. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وأن يتحرى في ذلك، وأن يجتهد غاية وسعه في سلوك طريق المؤمنين، في سلوك سبيل المؤمنين، وفي التمسك بالحق المبين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وسار عليه سلف الأمة من بعدهم. فهذا هو باب النجاة والسعادة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.